شخص مضمون الكتاب لو فرضنا لم نجد إلا موقوف كلمات المعصومة، لو فرضنا لم نجد إلا كلام النعمان صاحب كتاب العدة النعماني متوفى 462 هجري، يقول ليس بين جميع الشيعة ممن حمل العلم ورواه عن الأئمة عليهم السلام خلاف في أن كتاب سليم بن قيس الهلالي أفضل من أكبر كتب الأصول. هذا سمعه من عمك النعماني 462 هجري. الأمر قلت لكم مقصود أن الراوي سمع من المعصوم وكتب، والأصل له قيمة عادية خاصة. هذه فكرة موجزة عن الكتاب. إذا جئنا أيضا بالإشارة، إذا جئنا إلى مضامين الكتاب كله، نجدها تلبي الحاجة في قلب الموالي عندما يتساءل في هذا الجو كان ينبغي أن يتساءل ولا يجد إلا ما يريد في كتاب سليم بن قيس. يعني مثلا طبيعي على ابواب البيعه التي نقلت في المسجد بعد التصريح، طبيعي ان يكون في الصحابه تكلموا. معقول يكون الصحابه ما حدا اصلا تكلم بكلمه سيد الموقف، فمن ذلك ان في عدد كبير من الصحابه تكلموا ما هي كلماتهم في على اجواء السيره، على اجواء معروف في السيره على أبواب. هناك خطبة لأمير المؤمنين رحمه الله عليه طويلة جدا، تكاد تكون خطبة الإمام الحسين عليه السلام في منى نصفا، يعني احتجاجات الأمير سلام الله عليه واحتجاجات الأمير أطول، لأنه للأسف سليم بن قيس ما أورد جميع خطبة الإمام الحسين في مؤتمر منى، وإنما أورد مختارات منه. إذا نحن أمام نص فريد مغير ويجيب على التساؤل، يعني عادة نحن نبدأ بالتعرف على الإمام الحسين رحمه الله عليه كما أشرت في الحديث الأول، خمس شهادته خمس أشهر و12 يوم، أنه عندما خرج في السنة والعشرين يعني في السنتين عندما خرج من المدينة في السنة والعشرين شهر رجب إلى سبته في كربلاء سلام الله عليه. طيب قبل هذه الفترة بعد شهادة الإمام الحسن سلام الله عليه إلى شهادته عصرته في هذه السنوات العصر، وكان وضع العالم الإسلامي يجري بالمؤامرات والفتن والقصص الأموية، كيف واجه الإمام الحسن سلام الله عليه إن شاء الله سأستعرض يعني أتتبع النصوص التي تجيب على هذا السؤال، لكن هذه الخطبة أحد الأسئلة. الجو العام قبل أن أدخل في المؤتمر من أفراد الدعوة للإمام الحسين سلام الله عليه وكيف تم التخطيط له وأرسل الإمام الرسول سلام الله عليه، أريد أن أعطي فكرة عن الجو السياسي العام في تلك الفترة. الجو السياسي العام يتلخص في مضمون كان آخر رسول من معاوية إلى أمير المؤمنين، آخر رسول من معاوية وهنيئا لكم أنتم ملوك الآخرة وهنيئا لنا نحن ملوك الدنيا. الذي يفكر بهذه الطريقة كيف سيتصرف؟ بدأت حركة وضع الأحاديث في قلب الحقائق، وبدأ خط استقبال كل من له ميل إلى أمير المؤمنين صلى الله عليه وسلم، بالإضافة إلى خط الترهيب وإغراء الأموال. أو يقرر أن يفصل الأمة عن أهل البيت عليه السلام. لماذا؟ لأن مجرد بقاء علاقة الأمة بأهل البيت يعني أن تنتقل الخلافة إلى أهل البيت عليه السلام. معاوية كان يتسلح فقط مثلا في المنازل الأولى، يتسلح أنه يحمي فرقة مثل عثمان كتب مرة بحوار كان بين ابن عباس بيقول له عثمان كتب المنظومة بيقول لابن عباس بيت أهل البيت طبعا قال معاوية قال عثمان كتب المنظومة قال له ابن عباس وعمر كتب استنقوا في ذلك الوقت من عبد الله بن عمر وطول كده قال له عمر قتله المشركون ابن عباس اتفضل عليه قال له عثمان من اتاك قال له المسلمون قال له هذا افضل من حجتك المهم معاويه كان قرر ان لا يبكي ذكرى لاهل البيت عليه السلام وقتل الامام الحسين رضي الله عنه بخطه مطلقه من معاويه نفذها العلم معاوية كان رافع شعار أنه لا يريد أن يقتل ذكرا لرسول الله ولا لأهل البيت. أما الرسول صلى الله عليه وسلم فيقول لقد ملك أخو عدي أخو تيم والكرام أيضا فهلك اسمه وملك أخو عدي عن عمر فهلك اسمه وهذا ابن ابي كثره يقرن اسمه باسم الله في اليوم خمس مرات. عن غير كان المغيره انه سهل مع اهل البيت. فاجابه بهذا وقال لا والله الا دفنا دفنا. ابن مين يعني؟ لمين الشيطان؟ الشيطان يوحي الى اوليائه يعني الأولين الآخرين يشتغلوا بحق الشرع لنور الشيطان. هذه الأولية التعريفية معاوية أكتشف واستكثر نفس الأولية اللي ورثها عن هند وعن أبو سفيان عندما أخذت هند وحكومي فقتل الحمد من وحكومي لقتل الحمد إلى كتاب معاون البغدادي أبو بكر من أجل إدارة التوحش من الشيطان ومن يقول إن هذا الحديث ويذكر الشيطان عن ربع العام أبو جعفر الإسلام أن معاوية وضع قوما من الصحابة وقوما من التابعين على رواية أخبار قبيحة يعني وضع ناس حتى يكتبوا أحاديث في علي عليه السلام تقتضي الطعن فيه والبراءة منه وجعل لهم على ذلك جعلا يرغب فيه ما بين الطائفين فاختلقوا مع الله من الوضعين منهم أبو هريرة وعمرو بن العاص والمغيرة بن شعبة ومن التابعين عروة بن الزبير حتى لا تكتبوا أقوال بعد المتداول شخص آخر من يعمل هذا أو جعفر الكوفي من المعتزلة يعني بالتالي من جو أهل السنة والجماعة أحد أئمة الحديث اسمه الطويل يقول إن أكثر الأحاديث الموضوعة في فضائل الصحابة فعلت في أيام بني أمية تقربا إليهم بما يظنون أنهم يلزمون به أنوف بني هاشم أنا عبدت عن جو العالم الإسلامي خصوصا المدينة المنورة والحجاز الجو في ذلك الوقت الذي عقد فيه هذا المؤتمر في تنفيذ الكلام الذي بقوة الثلاثة الله عليه ورد على هذا الجو المدائن انتقلت تلك الأخبار والأحاديث إلى أهل الدية المعتبرين. اختلوا أخبار وأعطوها للكتب القديسة والمصحف ووصلت للناس. ما عندنا الحمد الكافي حتى يعرفوا ميزوا، لكن عندهم دين فقبلوها ورووها وهم يظنون أنها حق، ولو علموا أنها باطلة لما رووها ولا تدينوا به. لماذا الشيخ رحمه الله ليواجه هذه الموجة من التحرير ويبقي ثوابت العقائدية فيما يتعلق بحفظ الإسلام؟ الإسلام لا يقبل إلا هذا، بقيت على طبع أهل البيت على مستوى أنهم أهل البيت. دعا إلى عقد المؤتمر في منى موسم الحج قبل هلاك معاوية. يروى من بعض الأعلام أنه هم في 52 في 59 وما في مجال للقول من 59، يعني الظاهر أنه لا يبدأ 50 كان من 50 وهلاك معاوية كان من 59 والإمام صلى الله عليه وسلم كان في أول 60، يعني بعد 59 وأول 60 أو حوالي، يعني التاريخ ممكن يكون في فرق فيه أو سنتين، لأنه من الآن 60 بتلزم غير الكلام الشيخ الأمين. المشاركون في هذا المؤتمر، المشاركون أكثر من 90، بعض المصادر ورد كلام السودان عن العدد بدل 700 ورد 1000، فإن التونسي إذا لاحظ أنه في 100 فقط وأكثر من 700، يعني إما أن يكون عدد 58 أو 1200 حوالي. كان مع الإمام الحسين رضي الله عليه عبد الله بن جعفر وعبد الله بن العباس. كان مع الإمام الحسين حضر في هذا المؤتمر جميعه بين الناس من رجال ونساء ومواليهم وشيعتهم، من حج ومن لم يحج، يعني كانوا موجودين في مكة عن عمر ما كانوا ناويين الحج، فبيكون واحد موجود في منى لكن مش كثير الإحرام لأنه ما نوى الحج. رابعا حضر هذا المؤتمر من الأنصار من يعرفه الحسين عليه السلام وأهل بيته، كل من يعرفه الإمام الحسين من الأنصار وكل من يعرفه أهل البيت من الأنصار حضر في هذا المؤتمر وكان في الحج. خامسا لم يترك الإمام الحسين سلام الله عليه أحدا حج ذلك العام من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله إلا ودعاه، فكان موجود من الصحابة ودليل 200 شخص، يعني من الصحابة حوالي 200. ثالثا لم يترك الإمام الحسين عليه السلام أحدا من التابعين من الأنصار المعروفين بالصلاة والنصح إلا جمعهم. طيب، المعلومات جاءت في مقدمة حديث سليمان عن هذا المؤتمر، شو يقول؟ لما مات الحسن بن علي عليه السلام لم يزل الفتنة والبلاء يعقمان ويشتدان، فلم يبق ولي لله إلا خائفا على دمه أو مقتولا أو قريبا أو شهيدا، ولم يبق يعني في شهر الحياة على المرحلة، لأن الكلام وصلنا من تلك المرحلة، ولم يبق عدو لله إلا مظهرا حجته غير مستتر ببدعته وضلالته. فلما كان قبل موت معاوية بسنة حج الحسين، في بعض المصادر الآن يقول بسنتين بس المصدر الأساسي هو كتاب سليم، لكن باعتبار أن المصدر اللي يروي اللي ملاحظ الضرب التاريخي له وخوف، لكن النتيجة ستكون إتمام هذا الأمر، ولكن لابد من العمل. أن تنصر الله ينصركم. هنا إشارة إلى أن في بعض المصادر ورد قوله عليه السلام: اسمعوا واكتبوا مقالتي. واكتبوا. بعض المصادر: واكتبوا حركة قالت واكتبوا. طيب واكتبوا أكيد غلط، لأنه الإمام عم يطلب منه أن يوصل إلى الحديث، ليرثي المقام، هذا ينتبه إلى الكلام. فإذا كان يريد أن يسمع ويكتب بعدها الأمور اللي سترد في كلام رسول الله عليه، كل هذا يستشهد بأمور يؤثر على ثوابت. ويريد من الصحابة الموجودين أن يقولوا أنهم سمعوا هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويريد من التابعين أن يقولوا أنهم سمعوا هذا من الصحابة، وتوثق هذه المسائل مكتوبة وتنقل إلى مناطق مختلفة. هذا تخطيط معقول للثورة. طيب لما نزل أحداث كربلاء وما عندنا فكرة عن الأمور التي مهدت لولاية الإمام الحسن عليه السلام، بالإضافة إلى الجهل بالظروف والاتصالات اللي صارت في تلك الفترة، لا نعرف منها إلا رسالة الإمام إلى البصرة وشهد مسلم إلى الكوفة، وبعض الأشخاص المتهمين الإمام بالطريق، عبد الله بن عمر بن المطيع فلان فلان وغيره. هناك خطة كانت هذه الخطة مستمرة منذ معركة الصلح الإمام الحجي رحمه الله عليه، والإمام الحسن عليه السلام طيلة الفترة بعد ذلك الإمام الحسن عليه السلام كان قد ضاعف الجهد وارتفعت وتيرة العمل، لأنه الخطر أصبح منطقا أكثر. ثم يقول كذلك: وما ترك شيئا مما أنزل الله فيه من القرآن إلا تلاه وفسره، ولا شيئا مما قاله رسول الله صلى الله عليه وآله في أبيه وأخيه وأمه وفي نفسه وأهل بيته إلا رواه. وكل ذلك يقول لهم هذا من انتهينا يقول لهم: هل تعلمون كذا؟ يقول الصحابة: اللهم نعم قد سمعنا وشهدنا. ويقول التابعون: اللهم قد كل منهم يقول: اللهم قد حدثني به من وصفته واتمنه من الصحابه، فقال: انسبكم الله الا حدثتم به من تثقون به وبدينه. ثم قال سليم يقول الامام: فكان يقول فكان مما نشدهم الحسين عليه السلام وذكرهم ان قال او بالدين أطول نص الخطبة: أنبئكم الله، أتعلمون أن علي بن أبي طالب كان أخا رسول الله صلى الله عليه وآله حين آخى بين أصحابه، فآخى بينه وبين نفسه وقال: أنت أخي وأنا أخوك في الدنيا والآخرة. قال: اللهم نعم. قال: أنبئكم الله، أتعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وآله اشترى موضع مسجده وما يعرفه فابتناه، يعني بنى، ثم ابتنى فيه عشرة منازل تسعة له، وجعل عاشرها في وسطها لأبيه. عم بدل انه بيت الأمين عليه السلام كان بين بيوت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ثم سد كل، طبعا الأمور موجودة بالمناطق، وبهناك تفسير لأنه أن نمط من بناء التدين يقوم على علاقة ضعيفة للسيرة، معلومات عامة هنا وهناك، ومع أن كل ما يتعلق برسول الله صلى الله عليه وآله وأهل البيت عليهم السلام المطالعة في درس التدين وجهد من التزكية في صحيح التزكية، يعني من أراد الله بدأ بكم معرفتكم، تريدكم واحد عارفكم حق المعرفة. أنا أقصد بخصوص هنا الأعزاء الشباب اللي طبعا أخوة أخوات الذين على الأقل أن يقرأ الشخص كتابا واحدا في المسجد.
شيرة النبي صلى الله عليه وسلم
الأئمة عليه السلام. والحمد لله الكتب كثيرة، مثلا سيرة المصطفى للصراحات الجيش المعروف في الثاني الأخير في سيرة المطهر الكتب في هذا المجال كثيرة، لكن السبب الثالث ينبغي أن نحرص مثلا أن يقرأ من أعيان الشيعة ما يتعلق بسيرة الرسول صلى الله عليه وسلم وآل البيت عليهم السلام أو من أي كتاب من كتب الشيعة، لكن يقرأ قراءة متأنية ويسجل المراقبات ويحاول، لأن هذه رسائل من رسول الله صلى الله عليه وسلم لضمان سلامة المنهج. كثير من الشبهات تثبت الحياة أن نتيجة معرفتنا للأمور كما نعرف عليه السلام في هذه الخطوة يحاول تحقيق هذه الثوابت، ولذلك طلب من الحاضرين أن يدونوا أن يكتبوا ثم ينقلوا. مسألة سد كل باب، النبي صلى الله عليه وسلم سد كل باب مثلا بالدعاء من بالنقرة وسد الأبواب إلا باب وأحل لهم من مسجده ما حل لك، يعني شو هون يحكي عن سد كل باب ثم سد كل باب شارعا مفتوحا إلى المسجد غير بابه. أول شيء كان في أبواب، لاحظوا الحكمة تخطيط الإلهي أنه كان في أبواب ثم نزل الأمر بتحريم أن يكون هناك باب إلا باب المنزل أو ما يعلم. فتكلم في ذلك من تكلم فقال صلى الله عليه وسلم أنا سددت أبوابكم وفتحت بابكم ولكن الله أمرني بسد أبوابكم وفتح بابكم. ثم نهى الناس أن يناموا في المسجد وأحل لهم مسجده ما حل له النبي صلى الله عليه وسلم مثقال حال الناس الآخرين. غير النبي والنبي عليه السلام غير المعصومين لا يجوز لهم ان يكونوا في حاله غير طهاره في المسجد، لكن النبي عليه السلام ما عنده مستثنى من هذا. ثم لا الناس ان يناموا في المسجد غيره، وكان يذنب في المسجد ومنزله في منزل رسول الله صلى الله عليه واله، فولد لرسول الله صلى الله عليه واله وله فيه اولاد. قالوا اللهم نعم. قال اتعلمون ان عمر بن الخطاب حرص على قوه غير موجوده بالمصادر، حرص على لما طلب من سد الابواب عمر طلب ان يكون له طاقه. طيب باب خلص نحن رح نبتدي بس خليه يصير طاقه فوق. حرص على قوه قدر عينه، قدر عينه يدعوها من منزله الى المسجد فابرع له. ثم خطب صلى الله عليه واله فقال يعني حول الكور والباب ان الله امر موسى ان يبني مسجدا طاهرا لا يسكنه غيره وغير هارون وابنائه، وان الله امرني ان ابني مسجدا طاهرا لا يسكنه غيري وغير اخي وابنائه. قالوا اللهم هل من السنه الاخرين إثبات إمامة أمير المؤمنين صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يدع أي وسيلة ممكن لإيصال هذا الأمر وتثبيته إلا واعتمده. أحيانا تجد مسألة عادية جدا فيحولها إلى دليل على إمامة أمير المؤمنين صلى الله عليه وسلم من قبيل أنه كان يأكل طيرا مسؤولا صلى الله عليه وسلم، هذا حديث الطير المسؤول. فدعا أن يأتي أحب الخلق إلى الله ويكون معه إلى النبي عليه الصلاة والسلام. ثم قال الإمام حسين عليه السلام من سبك الله أتعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وآله نقضه يوم أدينكم نقضه فنادى له بالولاية وقال لابنه الكاتب الغائب قالوا اللهم نعم. قال وسبكم الله أتعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وآله قال له في غزوة تبوك أنت مني بمنزلة هارون وموسى وأنت ولي كل مؤمن بعدي؟ قال اللهم نعم. غزوة تبوك وغزوة الأسرى كانت معركة صعبة جدا، بعد لا أسألكم عليه أزرق من المعدة في القرب شيئا يعني لا أسألكم
الاخوه لا اسالكم على تبليغ الرساله